أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول أسرار الحج بين يدي الكلام على فقه الحج والعمرة. أسرار الحج كثيرة كثيرة، والكلام عليها يحتاج إلى بسط طويل، لكن نحاول اختصاره في هذه المحاضرة حتى نجمع ما بين الحسنيين، بين عبادة القلب وكذلك فهم الحج ومعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة به. إن تطهير القلب هو أحد أسرار هذه العبادة العظيمة، تطهيره بتفريغه من كل ما يكرهه الله تعالى من أصنام النفس والهوى. فمتى بقيت فيك لغير الله بقية فلم تحقق بعد معنى العبودية. هكذا قال شيخ الإسلام حين سئل عن معنى العبودية، قال: العبودية ألا يكون فيك لغير الله بقية. فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة الأصنام. قال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء يكرهه الله جل وعلا. فالحج في معناه القصد، فهو يقصد إلى بيت الحق ويقصد إلى الحق. وكما أن الذي يحج بنفسه يحرم ويقف ثم يطوف بالبيت ويسعى ثم يحلق، فكذلك من أراد أن يكمل له الحج مع إتيانه بهذه الشعائر فليحج قلبه. فإحرامه إحرام القلب بعقد صحيح على قصد صريح. إحرام القلب أن يحرم على نفسه الأمور التي تحول بينه وبين ربه. فكما أن المحرم قد حرم عليه أمور فصار لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره، وصار متبذلا، وصار يلبس الأكفان، فكذلك شأن من يحج بالقلب، إنه حينئذ يترك أشياء كثيرة لله جل وعلا، يترك زينته، يترك كل ما يبعده عن ربه من عوالق تعلق بها هذا القلب، فيحب غير الله ويذل لغير الله ويخضع لغير الله ويجل غير الله، فكل هذا يفسد قلبه. فكأنه في معنى الإحرام كأنه ينطق فيقول: حرام أن يدخل قلبي بعدك شيء. ثم يتجرد عن لباس مخالفاته وشهواته، ثم باشتماله على ثوبي هذين الثوبين الإزار والرداء، فكأنهما ثوبي صبره وفقره، ويمسك عن متابعة حظوظه من اتباع الهوى وإطلاق خواطر المنى، فلا يركب بحر الأماني، فإن ركوب بحر الأماني إحدى مفسدات القلب الخمس. وهكذا في هذا المعنى. ثم الحاج أشعث أغبر، تظهر عليه آثار الخشوع والانكسار والخضوع، ثم تلبية، وهذه التلبية تلبية الأسرار، فإنه يهتف بقلبه: أجبتك، لبيك، لبيك اللهم لبيك، أجبت دعوتك، أنا آت إليك، أنا مقبل إليك، ليس لي إلا أنت. فهي تلبية الأسرار استجاب لها كل جزء منك. وأفضل الحج العج الثج كما قال صلى الله عليه وسلم، أما الثج فهو إراقة الدماء بكثرة النحر، وأما العج فرفع الأصوات بالتلبية. فكذلك سفك دم النفس بسكاكين الخلاف، يعني هو بقى يذبح نفسه كيف؟ بمخالفته نفسه، ونهى النفس عن الهوى. ورفع أصوات السر بدوام الاستغاثة وحسن الاستجابة، يتعلم من لبيك هذه كيف يستغيث يهتف بربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، لما كان يوم بدر فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء حتى أنه قد سقط عنه رداءه صلى الله عليه وسلم دون أن يدري، فقام أبو بكر رضي الله عنه فوضعه على عاتقيه، وكان صلى الله عليه وسلم يصرخ يهتف بربه كما في الحديث. فهذا درس نبوي نتعلم منه كيف نستغيث بالله، وفي التلبية تحقيق لهذا المعنى. ثم الوقوف بساحات القرب، يمن الله عز وجل عليه بمشاهد وأماكن تطأها قدمه فيها معنى الهيبة: بيت الله الحرام، عرفات، مزدلفة، منى، هكذا. هذا المكان وطئته قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المكان كان فيه أبو بكر، هذا المكان كان فيه عمر، هذا المكان كان فيه عثمان وعلي وطلحة والزبير. أنت يمن الله عليك، أنت فتقف هذا الموقف في المكان الذي وطئته أقدام هؤلاء الأكابر. من أنت حتى تكون بهذه المنزلة؟ فاللهم ما أكرمك، واللهم ما أعظم جودك، حينئذ ينكسر قلبك. ابن عمر كان ينزل في المدينة ويتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: لعل خفا تقع على خف، لعل خفي هذه، لعل قدمي، لعل نعلي يقف على مكان وطئه خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذا موقف القلوب. ثم يطوف بقلبه حول نعوت الجلال وصفات الكمال. قلبه حين يطوف بالبيت يطوف ويجول حول العرش، فإن القلوب كما يقول ابن القيم على ضربين، فقلب يطوف ويجول حول العرش، وقلب يطوف ويجول في الحش، يعني في القذر والعياذ بالله تعالى. ثم طواف القلوب، ثم السعي، سعي بين صفات الجمال والجلال، يسعى ما بين الصفا فيتذكر في لفظها أن من صف صفي له، وأن من كدر كدر عليه، يرتقيه فيقول: هذا الصفا، هل لا كان بيني وبينك ذلك من الصفاء؟ فلا تكدر الدنيا ما بيني وبينك. ثم ينتقل إلى المروة، يتذكر هذا المشهد وهو متنقل بين كفتي الميزان، توضع ها هنا حسنة فيفرح، وتوضع ها هنا سيئة فيخاف أن يكون هذا آخر أمره، وأن ترجح كفة سيئاته على حسناته، فتوضع الأخرى فيفرح. فهكذا يظل ساعيا بين كفتي الميزان يوم القيامة، وهو الآن يدخر هذا السعي لذاك السعي يوم القيامة، فيسعى بينهما، يتذكر خطى هاجر وهي تجري حين يهرول فيقول: عجلت إليك ربي لترضى. هكذا. ثم التحلل، وحينئذ يتذكر وهو يحلق، يتذكر قطع أسباب الرغائب والاختيارات والمنى والعارضات، يتذكر هذه الفكرة التي عاش معها وظل يحلم بها وأضاع قلبه بسببها. واحد قاعد يحلم بأحلام اليقظة ويتذكر كذا ويتخيل كذا ويفكر في 3-4 سنين قدام، ولما هيبقى عندي حبقى أسوى، هكذا يقطع أسباب الرغائب ويقطع كذلك أسباب الاختيارات، فهو قد فوض أمره إلى ربه، هو فقط يتعبد ربه بما تعبده به، بما طلبه منه، يسعى في الأرض لكنه لا يركن إلى سبب، قلبه معلق به متوكل عليه، فوض أمره كله لربه. كذا سائر أمره يقطعه، يتذكر وهو يحلق هكذا مثل هذه الأمور، فيقول يا ليت، يا ليت أن يكون هكذا شأني مع قلبي، أحلق كل ما يحول بيني وبين ربي. يقول أحد الزهاد: قال الله: فإن أحصرتم، والحصر بأمرين، بعدو أو مرض، فما استيسر من الهدي. المعنى عايز يوصل يقول إيه؟ لما ربنا قال فإن أحصرتم، يعني حال بينكم وبين بلوغ القصد، فإن منعتم بسبب العدو أو بسبب المرض بعد أن أحرم، فإنه يكون عليه هدي، يكون عليه فدية. فإن كان الذي يحول بينك وبين الله عدو من دنيا ومن شيطان ومن نفس، فافد نفسك، قدم قربانك، فما استيسر من الهدي، ما تيسر لك، تصدق بصدقة كبيرة، قم بما تستطيع به. فإن أحصرتم، فما استيسر من الهدي. وإن كان الذي يحول بينك وبين الله مرض خفي، مرض في قلبك لا تدري ما هو، أهو شهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، أم شبهة لا تدري، فإن كان كذلك فما استيسر من الهدي، فقدم قربانك عسى أن يفتح لك الباب. الحج أشهر معلومات، فمن فاته ذلك الوقت فاته الحج. زمان الإحرام كما سيأتينا تفصيلا هو شوال وذي القعدة والأيام الأول من ذي الحجة. فكذلك يا أخي الكريم، عليك بمراعاة قلبك وقصدك في أيام شبابك، فمن لم تكن له إرادة في حال شبابه فليست له وصلة في حال مشيبه. قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب، اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. إنها أشهر معلومات، إنها سنوات قليلة، هذا شبابك، فإما أن تستطيع أن تلحق بركب الصالحين فيها، وإلا سيصعب عليك بعد ذلك الإحرام. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، كما أفاض الناس أفض، تكون كواحد من الناس. إذا خطر ببالك أنك فعلت شيئا أو بك أو لك أو معك شيء، فاستغفر الله وجدد إيمانك، فإنه شرك خفي خامر قلبك. يبقى أول ما تيجي تسمع ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من أنت؟ إن الله جل وعلا حين ذكر الخضر وهو من هو الذي علم نبي الله موسى، قال في وصفه: من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من عبادنا، من هو؟ عبد من جملة العبيد. فإذا كان هذا في شأن أمثال هؤلاء الصالحين الأكابر، فمن أنت يا عبد الله حتى تغتر؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرة. ما أجملها من آية، آية رقراقة تهيم لها قلوب المحبين. يقول اذكرني ولو كذكرك أبيك، أو زد على ذلك شيئا، ألست بربك أرحم بك من أبيك وأمك؟ فلماذا تتعلق بهذا وذاك وتتركني؟ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى؟ قالوا ولم يقل كذكركم أمهاتكم، لأن الأب يذكر احتراما والأم تذكر شفقة، والله يرحم ولا يرحم سبحانه وتعالى. يقول الدهلوي صاحب كتاب حجة الله البالغة، وقد عقد بابا في هذا الكتاب الماتع الذي يوصى باقتنائه لطلبة العلم النابغين، كتاب حجة الله البالغة، يقول في باب أسرار الحج: اعلم أن حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان يذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. أن حقيقة الحج اجتماع هؤلاء الصالحين في هذا المكان، فيذكر هذا باجتماع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في مكان. أليس هذا هو تعريف الحج الذي عرجنا عليه بالأمس؟ في مكان فيه آيات بينات قد قصده جماعات من أئمة الدين معظمين لشعائر الله، متضرعين راغبين وراجين من الله الخير وتكفير الخطايا. فإن الهمم إذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة. إن شاء الله لابد أن تجد وسط هؤلاء الملايين من هو متحقق بمعاني وأوصاف الصالحين المقبولين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أضحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. وذلك لتحقق هذا المعنى، تتنزل الرحمات والمغفرة بوجود هؤلاء الصالحين. وأصل الحج موجود في كل أمة، لابد لهم من موضع يتبركون به لما رأوا من ظهور آيات الله فيه، ومن قرابين وهيئات مأثورة عن أسلافهم يلتزمونها، لأنها تذكر بالمقربين وما كانوا فيه. وأحق ما يحج إليه بيت الله، فيه آيات بينات بناه إبراهيم صلوات الله عليه، المشهود له بالخير على ألسنة أكثر الأمم بأمر الله ووحيه. سيدنا إبراهيم متفق عليه. بعد أن كانت الأرض قفرا وعرا، إذ ليس غيره محجوجا إلا وفيه إشراك، أما بيت الله الحرام فبني على التوحيد كما تقدم معنا. ومن باب ذكر الله تعالى رؤية شعائر الله وتعظيمها، فإنها إذا رؤيت ذكر الله. لو بس أول ما عينك تقع على الكعبة كده قلبك يدق ويجل وتتخطفه هذه المشاهد، فيذكر اللسان، لا سيما عند التزام هيئات تعظيمية. وربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشد شوق، فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه، فلا يجد إلا الحج. ولما كان الحج سفرا شاسعا وعملا شاقا لا يتم إلا بجهد الأنفس، كان مباشرته خالصا لله، مكفرا للخطايا، هادما لما قبله بمنزلة الإيمان. معاني الحج كثيرة، وضمنا إن شاء الله تعالى نعرج أيضا كلما يعني تكلمنا عن مشهد من مشاهد الحج، نعرج على شيء من هذه الأسرار حتى نجمع ما بين الحسنين كما قدمنا في أول هذه المحاضرة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: حكم الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، فرض في السنة 9 من الهجرة، وهو واجب على كل مسلم حر بالغ عاقل قادر في عمره مرة على الفور. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت هذا دليل على فرضية الحج وأنه واجب على كل مسلم. من استطاع إليه سبيلا تبين أن وجوب الحج يشترط فيه ما لا يشترط في غيره من أركان الإسلام، فيشترط هاهنا الاستطاعة والقدرة، وقد فسر السبيل بأنه الزاد والراحلة كما جاء عن غير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر السبيل بأنه الزاد والراحلة. من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية فيها وعيد شديد لمن تخلف عن الحج، وسوف نعرج بعد قليل على حكم ترك الحج مع القدرة، لأن هذه المسألة يكثر حولها الكلام وليست متبينة في أذهان كثير من المسلمين. الأول أن الحج واجب بشروط، أولها الإسلام بطبيعة الحال، فلا يصح من كافر، وإن كان الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام على التحقيق كما ذكرنا في غير ما مرة، لقول الله تعالى في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فتكذيبهم بيوم الدين كفر، ومع ذلك خوطبوا بالصلاة، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وخوطبوا بالإنفاق والصدقة على المساكين وغير ذلك. واجب على كل مسلم فلا يصح من كافر، حر فلا يجب على العبد، فالعبد ملك سيده، حتى أنهم نصوا على أنه إذا أذن له بالحج ثم أثناء الحج قال اقطع حجك وأت معي واخدمني واسمع كذا وكذا، فإنه يلزمه ذلك. حر بالغ يعني مكلف عاقل فلا يصح بطبيعة الحال من مجنون، قادر فلا يلزم غير القادر غير المستطيع، في عمره مرة على الفور. ومسألة الفورية هذه أحد الأمور التي اختلف حولها الفقهاء، وينصون في كتب الأصول على هذه المسألة، يستشهدون بمسألة الحج فيها، ألا وهي: هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ هل الأصل في الأمر أن يكون على الفور أم على التراخي؟ أم أنه يظهر هذا أو ذاك بالقرائن؟ الظاهر أن الأمر يكون على الفور إلا إذا دلت القرائن على تراخيه، الأصل هكذا. القادر على الحج هو من كان صحيح البدن قادرا على السفر، ووجد زادا وراحلا يتمكن بهما من أداء الحج، ويرجع بعد قضاء الواجبات كالديون والنفقات الشرعية له ولعياله، وأن يكون ما عنده زائدا على حوائجه الأصلية. هذا معنى القدرة، يعني لا يأخذ من ماله الذي يستخدمه في حوائج أصلية، ما يروحش يبيع الشقة اللي هم عايشين فيها ويقول عشان أروح حج، هذا لا يصح منه على هذا الاعتبار. أصل المسألة مش هنقدر نقول فيها حكم عام، ترد واحد عنده شقة بنص مليون جنيه فهيروح يبيعها وهيجيب شقة بمئة ألف جنيه، فما تجيش تقول له بقى انت عملت ازاي، انت بعت الشقة وكذا، قال عشان حج، لانه وجوده في شقة بالمبلغ العالي قوي ده والكبير قوي ده ممكن انه يتحقق معنى الضرورة بشيء اخر، انه يجيب شقة اخرى. فمش مسألة مش كده واحد يركب عربية تمنها كذلك فيقول دي في حوائجي الاصلية انا بستخدمها كذا، بس هي العربية تمنها 200 ألف جنيه، فهو النهاردة ممكن يبيع هذه السيارة ويجيب عربية بثمن آخر ب150,000 جنيه، وال50,000 جنيه الفرق يطلع يحج بيهم. فما يجيش يقول لا يحرم علي ان انا ابيع حاجتي الاصلية، لا، المسألة تختلف اذا كان هذا الشيء يستخدم بشكل زائد عن الحد بشيء من الاسراف او لا، يبقى زائدا عن حوائجه الاصلية. ولكن واحد مثلا عنده محل، محله ده هو مكلفه تكلفة كبيرة، بس هذا من جملة عمله، يعني هو لازم يعمل كذا علشان اعتبارات معينة داخل عمله، فهذا من جملة حوائجه الأصلية. وهكذا واحد دخل أولاده في مدارس خاصة بس ونفقتها عالية جدا وبيتكلف مبلغ كبير، يمكن المبلغ اللي بيدفعه يحج بيه مدارس كبيرة، هيجي يقول خلاص أنا هطلع الأولاد من المدارس دي وادخلهم في مدارس أخرى على اعتبار أنهم مش مضطرين إلى مثل ذلك. لا، المسألة تختلف، هنا تختلف عن السيارة اللي بالشيء الفلاني، بس السيارة دي بتريحني، لو ركبت الأقل منها مش هبقى مستريح. لا، ما المسألة هو لازم تنضبط عندك. ثم ما يقول مثل هذه الأقاويل إلا رجل يريد أن يفر من ربه، يعني الذي يريد الحج هيقول أنا هعمل أي حاجة، والله ده أنا تجد النساء يقولوا والله إحنا نبيع الذهب ونطلع، واللي يقول أنا مش مشكلة كذا وأعمل، المهم بس يا رب أمن علي بالحج، تجد هكذا نفوس الناس المشتاقين إلى الحج. أما الذي يقول لا 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 أصل الأمر وكذلك وإحنا يبقى هو لا يريد أصلا مثل هذا، يعني الإقبال على ربه يظهر في كلامه أو الإعراض عنه. من كان قادرا على الحج بماله وبدنه لزمه الحج بنفسه، ومن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه وجب عليه أن يريب من يحج عنه. الكلام ده كلام مهم جدا، من كان قادرا بالمال وبدن يلزمه الحج فورا، ومن كان قادرا بالمال عاجزا بالبدن وجب أن ينيب من يحج عنه. لأن عند الناس فكرة خاطئة، يقول لك أنا أعيش لي مثلا يعني أعيش شبابي وأجوز الأولاد وأعمل كذا وبعدين بقى نروح نحج في آخر العمر، على اعتبار أن الحج على التراخي. والصحيح أن الحج على الفور للقادر، والدليل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنت مستطيع، إذن يلزمك الحج هكذا على الفور، فإن أخرت دخلت في الوعيد الشديد. تعالوا نقرأ هذا الكلام الذي أورده ابن حجر الهيتمي في كتابه الماتع الزواجر عن اقتراف الكبائر، وقد ذكر في هذا الكلام على ترك الحج مع القدرة عليه وعدها إحدى الكبائر. شفتوا بقى في حاجات دايما احنا نستشهد بهذا الأمر، ان في ذنوب انت لا تعلمها اصلا، ربما تقع فيها كل عام وبعد كده تقول لا حول ولا قوة الا بالله، احنا ماشيين كويس اهو الحمد لله، بدأنا نصلي وبدأنا نعمل وبدأنا نسوي، فيها ايه يعني؟ يقول الكبيرة 48 بعد 100 ترك الحج مع القدرة عليه الى الموت. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي لكن في إسناده شيء. قال الألباني هذا حديث ضعيف. يقول ذلك أن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد علق عليه ابن حجر بعد هذا فقال وهذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي من حديث الحارث عن علي، وحديث الحارث الأعور عن علي كلام مشهور بين أئمة الحديث، وكلام الناس في الحارث مشهور فقد كذبه الشعبي وابن المديني، وقال أيوب كان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروي عن علي رضي الله عنه باطل. ومن الأحاديث المشهورة جدا عن الحارث عن علي حديث الطويل في وصف القرآن، ليه حديث طويل ماتع جميل الكلام فيه ربما يقوله كثيرون من الدعاء وغيرهم، لكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح. هذا أيضا من الحديث المشهور عن الحبس. الشاهد اختلف فيه رأي ابن معين والنسائي وابن حبان فضعفوه فقط ووثقوه أحيانا، وميل النسائي إلى توثيقه والاحتجاج به وتقوية أمره. فهو جاب الكلام عشان يقول أن الحديث قال فيه مقال من حيث رواية الحارث عن علي، وقد قال الترمذي في هذا الحديث حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذه أحد الألفاظ التي تدل على ضعفه عند الترمذي. قال الحاصل أن الحديث ضعيف كما قاله الإمام النووي في شرح المهذب يعني في المجموع. نعم، وهذا هو موضع الاستشهاد، صح ذلك عن عمر رضي الله عنه، ومن ثم قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جدة أي عنده قدرة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ومثل ذلك الحديث لا يقال من قبل الرأي، فسيدنا عمر ليس له أن يقول ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين هكذا، فيكون في حكم المرفوع. يقول ابن حجر ومن ثم أفتيت بأنه حديث صحيح، أفتيت بأن حديث من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أن هذا الأثر المروي عن عمر شاهد له. نعم رواية الحارث عن علي فيها مقال، لكن هذا الأثر يقويه. وقد رواه البيهقي أيضا عن عبد الله بن صادق عن أبي أمامة عن النبي قال من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وأخرج البزار، وهذا الحديث ذكره الهيثمي في المجمع، من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وقال رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات، يعني فيه فقط واحد اختلف حوله وإسناد رجاله كلهم ثقات. أخرج البزار هذا الحديث. الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام أي كلمة الإسلام يعني كلمة التوحيد سهم، والصلاة سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. ذكر منها ست، وهذه الرواية ليس فيها بقية الحديث. خاب من لا سهم له. وعن أبي سعيد الخدري، وهذا حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يغدو علي لمحروم. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يغدو علي لمحروم. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى، ورجال الجميع رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال علي بن المنذر أخبرني بعض أصحابنا أن الحسن بن حي كان يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ، ويحب للرجل الموسر الغني يعني الصحيح ألا يترك الحج خمس سنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما مر عنه ما من أحد لم يحج ولم يؤدي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت، فقيل له إنما يسأل الرجعة الكفار، قال إن ذلك في كتاب الله. وأنا جبتها من عندي، الكلام ده كلام ربنا. قال الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي أؤدي الزكاة وأكن من الصالحين. قال أي يحج. سبحان الله، لابن عباس كلام عالي جدا وفهم. هذا بحر العلم، هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل. فكلامه له ميزة على سائر كلام المفسرين، يقول فأصدق أي أؤدي الزكاة وأكن من الصالحين أي أحج. وقد جاء عن سعيد بن جبير أنه قال مات لي جار موسر لم يحج فلم أصلي عليه. ويعلق ابن حجر في النهاية فيقول عد ما ذكر كبيرة هو ما صرحوا به، هذا دليله الوعيد الشديد. فإن قلت هو لا يحكم عليه بالفسق إلا بعد الموت، فما فائدته لو هو بيصنع هذا الأمر؟ ما حجش، ما فيش حكم أن الصحابة كانت بتعمل الكلام ده ولا حد من السلف يقول له أنت بقالك كم سنة ما حجتش، يبقى كذا يبقى أنت بقيت فاسق، ما حصلش الكلام ده. قال أما بالنسبة للآخرة فواضح، يعني أما بالنسبة لأحكام الآخرة فواضح أن هو هذا الوعيد الشديد الذي يلحقه بسبب تركه للحج. أما بالنسبة لأحكام الدنيا فله فوائد، منها أنه يتبين موته فاسقا من آخر سن الإمكان، وحينئذ فما كان شهد به أو قضى فيه يتبين بطلانه. يعني إن مات على ذلك فيجي في الآخر خالص، آخر سنة اللي كان ممكن يحج فيها وكان شهد بشهادة أو يصنع هذا، يرى ابن حجر أن شهادته تكون باطلة لأنه فاسق. وكذلك تزويجه موليته، ولو زوج ابنته، شوف الأحكام الشديدة إزاي، لو زوج ابنته في آخر هذا العام فجي زوجها وأراد أن يفسخ هذا العقد، كونه تولى هذا بنفسه تزويجه هذا فاسد لأنه فاسق. ما هو دخل بها، لكن هو جه بعد كده، دخل بعد كده هيجي حكم آخر في الموضوع، لكن هو احنا دلوقتي في أصل هذا العقد، هل هذا العقد يصح أم لا يصح؟ كونه قام بمثل ذلك يفسده. أما مترتبات العقد الفاسد تدخل في مسألة أخرى، إن دخل بها فهذا عقد فاسد لا يقام بسببه حد ولا يفرض كذا، وكيف يفسخ هذا أمر يطول، سوف نعرج عليه إن شاء الله في الكلام على أحكام الأسرة، أحكام الزواج والطلاق. لكن الآن الأحكام المتعلقة بالفسوق، يقول لا تؤخذ بشهادته ولا بتزويجه لابنته أو موليته، وكل ما العدالة شرط فيه إذا فعله في السنة الأخيرة من سن الإمكان يتبين بموته بطلانه في السنة الأخيرة. وهذه فوائد جليلة يحتاج لأن ينبه عليها. وابن حجر الهيتمي من كبار متأخر الشافعية، فكلامه هذا كلام يحتاج أن يبلغ به الناس وينبه إليه الناس، لأنها مسائل دقيقة جدا. نسأل الله تعالى العافية. تبين لنا من ذلك أن ترك الحج كبيرة من الكبائر. قال من كان قادرا على الحج بماله وبدنه لزمه الحج بنفسه. قادرا بالمال عاجز بالبدن، رجل مريض مقعد لا يستطيع أن يذهب لأداء المناسك باستشارة الطبيب المسلم الحاذق الماهر الثقة، فمثل هذا يجب أن ينيب من يحج عنه، والذي يحج عنه ينبغي أن يكون قد حج عن نفسه ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال هل حججت؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فيحج ابتداء عن نفسه، فإن كان قد حج عن نفسه يحج عن غيره. ومن كان قادرا ببدنه عاجزا بماله، هذا قادر بالبدن، شاب يستطيع أن يحج لكن ليس عنده مال لذلك، هذا لا يجب عليه الحج، ليس هذا بمستطيع. من كان عاجزا عن الحج بماله وبدنه فهذا يسقط عنه الحج بلا خلاف. يجوز لمن ليس لديه مال أن يأخذ من الزكاة مالا يحج به، فالحج من سبيل الله، وقد ذكرنا هذه المسألة تفصيلا حين الكلام على مصرف في سبيل الله، وذكرنا أنهم قد نصوا على أن الحج من سبيل الله يدخل مع الجهاد أصالة، والخلاف في غيرها من الأمور، لكن الحج من سبيل الله فيجوز أن يأخذ من مال الزكاة ليحج. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد.